الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات دروس التفسير، وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تفسير سورة الكهف، واليوم موعدنا مع البدء في تفسير سورة مريم. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الدرس الجديد من دروس تفسير سورة مريم، نريد أن نطرح ثلاثة أسئلة على إخواننا المشاهدين والمشتركين معنا في هذه الأكاديمية العلمية المباركة، حتى نطمئن على الحرص على المتابعة والمشاركة وعلى تحقق الاستفادة بإذن الله. ونرجو من جميع الإخوة المشاركين أن يعطونا الجواب على موقع الأكاديمية. السؤال الأول: ما هي المناسبة بين سورة الكهف وسورة الإسراء؟ ما هي المناسبة بين سورة الكهف وسورة الإسراء؟ السؤال الثاني: ماذا استفدت من قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا؟ السؤال الثاني: ماذا استفدت من قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا؟ السؤال الثالث والأخير: ما هي شروط قبول الأعمال؟ ما هي شروط قبول الأعمال؟ نرجو من أمان أراد أن يرسل بالأجوبة أن يرسل بها على موقع الأكاديمية المعروف، وجزاكم الله خيرا. ثم نقول: هذه الآيات المباركات التي معنا اليوم من سورة مريم تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، المناسبة بين السورة الكريمة وبين سابقتها وهي سورة الكهف. ثانيا، موضوع السورة. ثالثا، آداب الدعاء. رابعا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نحن معاشر الأنبياء لا نورث. خامسا، الحرص على صلاح الذرية. سادسا، الحث على الاستمساك بالكتاب. وأخيرا، فضائل يحيى ابن زكريا عليهما السلام. وهذا بإيجاز أهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة مريم من المعاني، والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافى يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر حكميا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم وحيد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة مريم تأتي في ترتيب المصحف عقب سورة الكهف، والمناسبة بين السورتين أن الله سبحانه وتعالى قص علينا في سورة الكهف كما تعلمنا قصصا من أعجب القصص، قص علينا قصة أهل الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين. وقد استفتح أول قصة بقوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقص الله تبارك وتعالى علينا في هذا القصص القرآني في سورة الكهف عجبا من آياته ودلائل قدرته سبحانه وتعالى. كذلك قص علينا ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم من القصص العجيب، قص علينا قصة ميلاد يحيى ابن زكريا عليه السلام، وهذا أمر عجيب حيث لم تجري العادة بأن الشيخ الكبير يولد له بعد 70 سنة أو 80 سنة، ولم تجري العادة بأن المرأة العجوز تلد بعد 60 أو 70 سنة. فكان في ميلاد يحيى ابن زكريا عليه السلام أمر عجب، وأعجب منه ما كان في القصة الثانية في سورة مريم، وهي قصة ميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام. إذا كان عجبا أن يلد الشيخان الكبيران العجوزان المسنان، فأعجب من ذلك أن تلد امرأة دون أن يمسها بشر في حلال أو حرام. فلما قص الله تبارك وتعالى علينا في سورة الكهف عجبا فيما قصه علينا، ناسب أن يأتي بسورة مريم عقب سورة الكهف لما فيها أيضا من العجب فيما تشتملت عليه من القصص. وأما موضوع السورة فسورة مريم سورة مكية، شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان. وقد ركزت السورة الكريمة على الأصل الأول وهو التوحيد، وعرضت علينا عن طريق القصص أن التوحيد كان دعوة جميع المرسلين. وفي آخر السورة حدثنا الله تبارك وتعالى عن أهوال اليوم الآخر وورود الناس النار وإنجاء الله تبارك وتعالى للمتقين وحبسه للظالمين في نار جهنم. وختمت السورة بتنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد كما زعمه المشركون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل ما في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وسردت علينا السورة الكريمة قصصا من قصص الأنبياء والمرسلين، قصة ميلاد يحيى بن زكريا عليهما السلام، قصة ميلاد عيسى بن مريم عليهما السلام، قصة إبراهيم عليه السلام ودعوته أباه وقومه إلى التوحيد والإسلام. وأطالت في هذه القصص الثلاث، ثم جاءت إشارات مجملة إلى مجموعة من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. واستفتحت السورة الكريمة بقوله تعالى: كافها يا عين صاد. وكثيرا ما استفتح الله تبارك وتعالى بعض سور القرآن بمثل هذا الاستفتاح بالحروف المقطعة، فهناك حروف سور استفتحت بحرف واحد، وسور استفتحت بحرفين، وسور استفتحت بثلاثة أحرف، وسور استفتحت بأكثر من ذلك. وقد اختلف العلماء في سر استفتاح الله تبارك وتعالى هذه السور القرآنية بمثل هذه الحروف المقطعة. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سر ذلك والله تعالى أعلم بمراده، هو الرد على المشركين الذين زعموا أن القرآن أساطير الأولين اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أو أن القرآن إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فأراد الله سبحانه وتعالى إبطال ذلك الزعم ورد هذا الادعاء وإثبات أن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاستفتح الله تبارك وتعالى بعض سور القرآن بحرف وبحرفين وبثلاثة من الحروف الأبجدية التي يتكون منها كلام العرب، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا الاستفتاح أن يقول للذين زعموا أن القرآن إفك افتراه محمد من عند نفسه وليس وحيا أوحاه الله إليه، كأن الله أراد أن يقول لهم إن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها كلامك، ومحمد الذي جاء بهذا القرآن واحد منكم، فلئن كان محمد افتراه من عند نفسه فلن يعجز فصحاؤكم وأهل البلاغة منكم فرادى أو مجتمعين أن يأتوا بشيء من مثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عجزتم فرادى ومجتمعين أن تأتوا بشيء من مثل هذا القرآن كان محمد أعجز منكم، فثبت بعجزكم عن الإتيان بشيء من مثل القرآن أنه كلام الله تعالى أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا الآن في الحاضر وقت الطلب ولن تفعلوا في المستقبل إلى يوم القيامة، فالتحدي قائم إلى يوم القيامة والمعجزة باقية إلى يوم القيامة، فإن لم تفعلوا في الحاضر ولن تفعلوا أبدا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يدلك على رجحان هذا القول في سر استفتاح الله تبارك وتعالى بعض سور القرآن بالحروف المقطعة أنك لا ترى سورة افتتحت بهذه الحروف المقطعة إلا رأيت الله تبارك وتعالى في مطلعها ينتصر لكتابه ويشيد به ويشير إلى علو شأنه وارتفاع مكانته. فإذا قرأت البقرة مثلا رأيت الله تبارك وتعالى يقول ألف لام ميم ثم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك ولا مرية أنه من عند الله عز وجل. فإذا قرأت آل عمران رأيت الله تبارك وتعالى يقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فإذا نزلت إلى الحواميم رأيت الله تبارك وتعالى يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا هو الراجح من أقوال العلماء في سر استفتاح الله تبارك وتعالى بعض سور القرآن بمثل هذه الحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد. وبعد هذا الاستفتاح يقول تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا ذكر هذا ذكر، كما قال تعالى في مواضع وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأتى بالمبتدأ والخبر. فقال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر مرفوع على نو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره هذا ذكر ربك عبده زكريا برحمته هذا ذكر ربك عبده زكريا برحمته ذكر رحمة ربك عبده زكريا. المراد بالرحمة هنا قبول الدعاء وإجابة السؤال. ذكر رحمة ربك عبده زكريا المراد بالرحمة إجابة زكريا فيما دعا وإعطاؤه ما سأل. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن من رحمة الله بالعبد أن يجيبه إذا دعاه وأن يعطيه إذا سأله. ومن علامات الشقاء أن يدعو العبد ربه فلا يجيبه وأن يسأله فلا يعطيه. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد أن يجيبه إذا دعاه وأن يعطيه إذا سأله. كما قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. رحمة من عندنا بأيوب عليه السلام استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وكشف ما به من ضر وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل المشهورين والمعروفين. وفي وصف الله تبارك وتعالى له بالعبودية إشارة إلى أن عبودية الأنبياء لله تبارك وتعالى أشرف ما يصفهم الله تبارك وتعالى به. ولذلك قلنا في أول سورة في أول آية في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قلنا أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواضع. فالأنبياء غاية ما يتطلعون إليه أن يبلغوا من العبودية لله تبارك وتعالى مبلغا لم يبلغه غيرهم من خلق الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. انتبه لكلمة الرب في هذه الآيات المباركات وأحصي كم مرة ذكرت. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. في هذه الآيات جملة من آداب الدعاء. الدعاء هو العبادة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة. هذا الدعاء حين تدعو الله سبحانه وتعالى هناك آداب ينبغي أن تتحلى بها وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى رجاء أن يكون دعاؤك مجابا ومقبولا. من آداب الدعاء أن يلح الداعي على الله سبحانه وتعالى بندائه بوصف الربوبية. أن يلح الداعي على الله تبارك وتعالى بوصفه بوصف الربوبية يا رب يا رب يا رب. فإن زكريا عليه السلام تكرر منه هذا النداء مرات كما أحصيناها آنفا في هذه الآيات المباركات. وهذا هو هدي النبيين في الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه. وهذا أيضا هو هدي عباد الله الصالحين في الدعاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. استمع: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال الله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ماذا قال الله تعالى؟ فاستجاب لهم ربهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. فمن أدب الدعاء أن تلح على الله تبارك وتعالى في دعائك بوصف الربوبية، لأن الربوبية تستلزم الفضل والمنة والعطاء والإحسان. فكأنك حين تقول يا رب تقول: يا رب أنا عبدك وأنت ربي، ربيتني بفضلك وعودتني على إحسانك وجودك وكرمك، فلا تجعلني ربي بدعائك شقيا. إذ نادى ربه نداء خفيا لم يسمعه أحد من الخلق. لماذا أخفى زكريا عليه السلام دعاءه عن الناس؟ لأن الإخفاء والإعلان بالنسبة لله تبارك وتعالى سواء. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فإذا كان الجهر والإصرار بالنسبة لله تبارك وتعالى سواء، فلا داعي للجهر بالدعاء. لأن الدعاء كلما كان في الخفاء وفي السر كلما كان أقرب إلى الإخلاص، وكلما كان أقرب إلى الإخلاص كان أقرب إلى الإجابة من الله سبحانه وتعالى. فحاول دائما أن تخفي دعائك وأن تخفي مسألتك. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. لماذا تجهر بالدعاء ويسمعك أبعد الناس منك؟ الله تبارك وتعالى منك قريب، فأخفي دعاءك عن الناس، لأن الله سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذ نادى ربه نداء خفيا، فمن أدب الدعاء أن تلح على الله تعالى بالنداء بوصف الربوبية: يا رب يا رب. ومن أدب الدعاء أن تخفيه عن الخلق وأن تخفيه عن الناس. قال ربي، ماذا قال في دعائه الخفي الذي أخفاه عن الناس؟ قال ربي: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ربي: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذا من أدب الدعاء أيضا، من أدب الدعاء أن يظهر الداعي وأن يظهر السائل لله تبارك وتعالى عجزه وضعفه وذله وافتقاره وانكساره. أن تطرح نفسك بين يدي ربك سبحانه وتعالى وأنت تسأله وتدعوه ذليلا منكسرا فقيرا، تظهر لله تعالى ضعفك وعجزك وافتقارك وشدة حاجتك إليه سبحانه وتعالى. أنت ترى السائل في الطريق يعترضك فيظهر لك من الذل والمسكنة والفقر والحاجة ما يستدر بعطفك حتى تعطيه، وهو مخلوق مثلك، عبد لله مثلك، لا فرق بينك وبينه، ومع ذلك يظهر لك من الفقر والضعف والعجز، وقد يكون أقوى منك وقد يكون أصح جسما منك، لكنه يظهر لك ضعفه وذله لأنه اعترضك بالسؤال. وأنت في الحقيقة بالنسبة لله فقير عاجز ضعيف، فأنت أولى وأحق حين تسأل الله تبارك وتعالى أن تظهر له ضعفك وعجزك وافتقارك وذلك له سبحانه وتعالى حتى يجيبك الله. قال العلماء:
أظهر زكريا عليه السلام لله تبارك وتعالى ضعفه وعجزه الباطني والظاهري. قال رب إني وهن العظم مني، وهن أي ضعف، وهن العظم مني. وإذا وهن العظم وهن البدن كله، لأن هذا اللحم إنما تحمله العظام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فهذا اللحم الذي في بدنك تحمله العظام. فزكريا يظهر ضعفه الباطني، يقول إني وهن العظم مني. فإذا كان الضعف الداخلي بدأ يبقى الضعف الظاهري أولى، إني وهن العظم مني. ثم أظهر عجزه وضعفه الظاهر، واشتعل الرأس شيبا، رأس بيض كلها، وبياض شعر الرأس دليل الضعف والعجز ودليل اقتراب الموت. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ثم توسل إلى الله تبارك وتعالى ليجيبه ويعطيه سؤاله. قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن بدعائك رب محروما. لأننا قلنا من رحمة الله بالداعي أن يجيبه، ومن رحمة الله بالسائل أن يعطيه. والشقي هو المحروم الذي يدعو فلا يستجاب له، ويسأل فلا يعطى والعياذ بالله. فزكريا يقول يا رب أسألك وأدعوك ولم أكن بدعائك رب شقيا، لقد عودتني الكرم والجود والفضل والإحسان أيام شبابي وقوتي وصحتي وعافيتي، ما سألتك إلا أعطيتني وما دعوتك إلا أجبتني. فهذا الكرم والجود الذي عودتني من عليه يا رب في شبابي وصحتي يجعلني أطمع الآن ألا تخيب رجائي فيك، وقد اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ذكر بعض المفسرين عند هذه الآية أن رجلا دخل على حاتم الطائي فسأله، وأنتم تعلمون كرم حاتم، دخل رجل على حاتم الطائي فسأله من مال الله الذي أتاه، فقال حاتم للرجل من أنت؟ فقال الرجل أنا الذي أحسنت إلي عام أول، أنا الذي أحسنت إلي عام أول، ألا تذكرني؟ لقد سألتك العام قبل الماضي فأعطيتني. فصر حاتم بجواب السائل وقال مرحبا بمن توسل بنا إلينا، مرحبا بمن توسل بنا إلينا. الرجل يسأل حاتم من مال الله، فحاتم يقول من أنت؟ فالرجل يقول أنا الذي أحسنت إلي عام أول، فيعترف له بإحسانه السابق حتى يحثه على إحسان لاحق. وكذلك فعل زكريا عليه السلام، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فمن أدب الدعاء أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجوده وكرمه وأسمائه وصفاته حتى يجيب دعاءك ويعطيك سؤالك. والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن أحسن أنواع التوسل أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، يا رزاق ارزقني، يا شافي اشفني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا. ومن أحسن ما يتوسل به أيضا إلى الله تبارك وتعالى الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل من أحسن ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا تتبعت آيات القرآن ودعوات عباد الله المؤمنين الصالحين ترى أنهم يتوسلون إلى الله في الدعاء بإيمانهم بالله، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فمن أدب الدعاء أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى. لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذ نادى ربه نداء خفيا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ما المراد بالموالي؟ المراد بالموالي عصبة الإنسان، أقاربه الذين يرثونه حين لا يكون له فرع وارث، أقاربه الذين يرثونه حين لا يكون له فرع وارث. وزكريا يقول: وإني خفت الموالي من ورائي. هل كان زكريا عليه السلام ذا مال كثير وليس له ولد فخاف أن يذهب هذا المال إلى إخواني وأعمامي وأبناء أعمامه فأراد أن يرزق الله الولد حتى ليس ماله؟ لا لا، ليس هذا المقصد. إن الأنبياء ناصحون لأمامهم في حياتهم وبعد مماتهم، إن الأنبياء ناصحون لأمامهم في حياتهم وبعد مماتهم. لقد نظر زكريا عليه السلام في حال بني إسرائيل من حوله فلم يجد فيهم أحدا يصلح للنبوة، قد ظهر فيهم الفساد واستشرى فيهم وكثر فيهم، فخاف زكريا عليه السلام أن يموت وتنقطع النبوة بموته من بني إسرائيل، فأراد أن يرزقه الله تبارك وتعالى ولدا وأن يجعل الله تعالى هذا الولد نبيا من أنبياء بني إسرائيل لتستمر النبوة في بني إسرائيل وتستمر الدعوة ويستمر التوحيد ويبقى الدين ظاهرا. فلم يكن زكريا عليه السلام خائفا على ماله من أن يرثه العصبة من غير الفرع الوارث، وإنما كان يخاف على أن تنقضي النبوة من بني إسرائيل، لأنه رأى في بني إسرائيل فسادا لا يجعلهم صالحين، يجعلهم غير صالحين النبوة. فقال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. انتبه، فهب لي من لدنك. يا رب، الأسباب الظاهرة التي جرت العادة أن يكون بسببها الولد، هذه الأسباب الظاهرة قد انقطعت مني، أنا شيخ كبير وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة وامرأتي عجوز عقيم، فأنا أطمع في الولد مع انقطاع الأسباب، لأنني أرجو الولد من عندك من لدنك يا رب، وإن انقطعت الأسباب. فهذا يعلمك أنه من أداب الدعاء أيضا أن يقوى رجاؤك في الله سبحانه وتعالى، أن يقوى رجاؤك في الله، وأن تدعو الله وأنت كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. مع انقطاع الأسباب يقوى الرجاء في الله سبحانه وتعالى. ربما لو كانت الأسباب متوفرة يكون من الإنسان بعض الركون إلى الأسباب، لكن عند انقطاع الأسباب يقوى الرجاء. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فزكريا عليه السلام يقول: فهب لي من لدنك، من لدنك، من عندك يا رب، وإن كانت الأسباب من عندي قد انقطعت تماما، فهب لي من لدنك وليا. وكان الدافع لزكريا عليه السلام إلى هذه الدعوة ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، أنه كان قد تكفل بمريم وهي طفلة صبية في المهدي، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا، من الذي يأتيك بالرزق ولا أحد يدخل عليك غيري، أنا هذا الطعام والشراب ما أتيتك به، أين لك هذا ولم يدخل عليك غيري؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعلى وجه السرعة دار في عقل زكريا عليه السلام أنه وإن لم يكن صالحا للإنجاب، وإن كانت امرأة عاقرا عقيما غير صالحة للإنجاب، إلا أن الله قادر على أن يرزقهما الولد وإن قطعت منهما الأسباب، كما يرزق مريم الطفلة وهي في المهدي بلا سبب. هنالك حين سمع منها قولها إن الله يرزق من يشاء بالحساب، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني. يرثني في ماذا؟ لا يرث المال، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخفي هذا الحكم على فاطمة رضي الله عنها، أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق يوما فوجد الصخب والضجيج والانشغال بالبيع والشراء والتجارة واللهو كذا، فقال: يا معشر الناس، أنتم ها هنا وميراث محمد يقسم؟ فأنصت الناس، فقال: أنتم ها هنا وميراث محمد يقسم؟ قال: أين يقسم ميراث محمد؟ قال: في مسجده، في المسجد النبوي. فتركوا السوق وركبوا ركبا إلى المسجد ينظرون هذا الميراث الذي يقسم، فلم يجدوا إلا قوما في مجلس علم يذكرون الله تبارك وتعالى، فرجعوا إليه: يا أبا هريرة، لقد قلت أنتم ها هنا وميراث محمد يقسم. قال: أتيتم المسجد؟ قالوا: أتيناه. قال: فما رأيتم فيه؟ قالوا: رأينا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى ويتدرسون كتابه. قال: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فزكريا عليه السلام لم يعني بقول يرثني، يرثني في الدنيا وفي المال، وإنما أراد يرثني في النبوة، ويقوم في بني إسرائيل مقام الأنبياء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. جملة ويرث من آل يعقوب تؤكد لك ما ذكرته من أن المراد ميراث النبوة لا ميراث المال، لأن يعقوب هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، أبو يوسف عليه السلام. وكم بين زكريا عليه السلام وبين يعقوب، وزكريا يقول يرثني ويرث من آل يعقوب، فليس يحيى من ورثة يعقوب في الدنيا، وإنما أراد يرثني ويرث من آل يعقوب في النبوة التي قال فيها يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلما نظر زكريا عليه السلام في بني إسرائيل فلم يرى فيهم من يصلح النبوة، خاف إن هو مات وليس هناك نبي أن تنقطع النبوة. ومن كمال نصحه وشفقته ببني إسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم استمع إليه وهو يقول واجعله ربي رضيا. واجعله ربي رضيا، اجعله ربي عبدا رضيا، ترضى عنه ويرضى عنك، ويرضى عن الناس ويرضى الناس عنه، يكون عبدا مرضيا عندك وعند الناس. وهذا الدعاء يدلك على أننا معشر الآباء يجب إذا حرصنا على الذرية أن نحرص على الذرية لا لمجرد الأبوة والبنوة، وإنما يجب أن نحرص على الذرية لتكون ذرية طيبة صالحة تعبد الله سبحانه وتعالى وتحقق الغاية من خلقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زكريا عليه السلام حين سأل الله الولد لم يسأل مطلق الولد، وإنما قال واجعله رب رضية. وفي آل عمران قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة. كذلك فعل الخليل إبراهيم عليه السلام من قبل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فيجب علينا إذا حرصنا على الذرية ألا نحرص عليها لمجرد أن نكون آباء وأن يكون لنا أبناء، بل يجب علينا أن يكون حرصنا على صلاح الذرية أن تكون ذرية طيبة صالحة تعبد الله سبحانه وتعالى وتدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل. وانظر إلى سليمان ابن داود عليه السلام وهو يقول لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. انظر إلى هذه الغاية، الغاية من المعاشرة الزوجية، انظر إلى هذا الهدف السامي النبيل الذي يحرص عليه سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. ولقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج مني من يعبد الله سبحانه وتعالى. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وتأتي البشارة عقب الدعوة مباشرة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. من المنادي؟ يا زكريا، هذا نداء وزكريا منادى، من الذي ناداه؟ الله تبارك وتعالى قال في آل عمران فنادته الملائكة، فنادته الملائكة وهو القائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالملائكة هم الذين نادوا زكريا عليه السلام وهم الذين بشروه بهذه البشارة بأمر الله تبارك وتعالى له أن يبشروه بها، يا زكريا إنا نبشرك. وانتبه للبشارة وما فيها من الكرم والجود، إنا نبشرك بغلام. لفظ غلام عين جنس الولد، لم يقل إنا نبشرك بولد، لم يقل إنا نبشرك بولد، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، لفظ الولد يطلق على الجنسين، يطلق على الجنسين، أما الغلام فيطلق على الذكر فقط. فبشره الله تبارك وتعالى بالولد وأنه سيكون ذكرا، وسماه الله له قبل أن يولد إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وانتبه لهذا الاسم الحسن الجميل يحيى، فهو يحيى ولا يموت في صغره، إنما يحيى ويشب ويكبر حتى ينبه، ويحيى حياة طيبة، ويحيى حياة ملؤها السعادة والطمأنينة والأنس والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى يحيى. ومن هنا يجب علينا أيها الأحبة إذا ولد لنا ولد أن نحسن اسمه، أن نختار له اسما حسنا، فإن لكل ولد نصيب من اسمه. وإني لأحزن على المسلمين والمسلمات حين يتركون أسماء الصحابة والصحابيات ثم يذهبون شرقا وغربا يستوردون لنا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، والكل يريد أن يسمي باسم لم يجعل له من قبل سمي. يا أخي هذه خاصة بيحيى عليه السلام، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمي. ووقعت البشارة من زكريا عليه السلام موقعها، وهنالك تعجب كيف سيكون الولد، كيف سيعطى الولد، كيف ستكون الولادة، هل يخلق الله تبارك وتعالى هذا الولد بكن فيكون، أم كيف ستكون الولادة وكيف ستكون العطية وكيف ستكون الهبة؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. أنا شيخ كبير هرم، اشتعل الرأس شيبة، وهن العظم مني، وامرأتي كانت في شبابها في زمن الولادة، زمن الصلاح الولادة، كانت عاقرا عقيما لا تلد. فالآن يا رب وقد بشرتني، كيف ستتحقق هذه البشارة؟ وهذا منه ليس اعتراضا على أمر الله سبحانه وتعالى ولا شكا في قدرته، وإنما كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهكذا أراد زكريا عليه السلام بقوله أنى يكون لغلام أن يطمئن قلبه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أزواجنا وأن يصلح لنا ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعل في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، جاءت الإجابات كثيرة جدا على الثلاثة أسئلة، وأقوم بقراءة أسماء الإخوة الذين والأخوات الذين جاوبوا. من المغرب مهدي وأسماء وهبون ونعيمة وأم ياسر، من الإمارات أم عمر وسالم، من الكويت ابن الإسلام، من العراق أسماء، من فرنسا نجاة، من البحرين جهاد، من قطر بربك هادي، من السعودية صالحة، ومن آل محمد وانتصار ومها ووازنة وعادل وطلبة الجنان وهيلة وانتصار وهناء والنرجس وعبد الله وفاطمة وفيحاء وأحمد، من الأردن ياسمين وعبد الله محمود أم المنذر، من الولايات المتحدة الأمريكية غادة وعادل ومعاذ وسالم، من ليبيا أم حبيثة، من مصر غادة وأشرف وداليا. سأقوم بقراءة
أولا دعلي إذنك قبل أن تقوم بقراءة الجواب. أشكر للإخوة الذين وصلت إجاباتهم والذين لم تصل إجاباتهم، لأنه لا شك أن هناك كثيرين حاولوا إرسال إجابة فلم يتمكنوا للزحام. فنشكر في أولا قبل استماع الإجابات لجميع الذين شاركوا بالجواب وزادهم الله حرصا ووفقهم ونفعنا وإياهم بالقرآن الكريم.
سأختار فضيلة الشيخ إجابة واحدة يتعلقون عليها. الأجوبة هي سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح وافتتحت سورة الكهف بالحمد، وهناك علاقة وطيدة بين التسبيح والحمد، حيث يقول الله عز وجل في سورة طه وسبح بحمد ربك، كما أن سورة الإسراء اختتمت بتنزيه الله تعالى عن اتخاذ الولد، وافتتحت سورة الكهف بإنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
الجواب صحيح 100% وجزاه الله خيرا.
شروط قبول الأعمال: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العامل مؤمنا.
الجواب صحيح 100% وجزاه الله خيرا.
إحسان العمل لا يكون إلا بالإيمان التام في القلب.
لا شك في ذلك، لأن الإيمان لابد أن يكون في القلب، أما إيمان اللسان فهذا نفاق وليس إيمانا.
فضيلة الشيخ، هناك أسئلة.
الجواب الثالث
الجواب الثالث لا الجواب الثالث اللي هو إحسان العمل لا يكون إلا بالإيمان التام في القلب،
اللي هو قول ما ماذا استفدت من قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، ماذا استفدنا من قوله تعالى
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. جاء في الإجابة على محورين: الأول من أحسن العمل لا يكون إلا بالإيمان التام في القلب، والثاني الجزاء من جنس العمل.
طيب، نرجو أن يكون هناك إخوة وأخوات يستطيعون الجواب على هذا السؤال ولم يتمكنوا من إرساله، ونقول أردنا بهذا السؤال ما ذكرناه في الآية. هل أحد من الجالسين يذكر ماذا قلناه في هذه الآية؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أقول لكم وللمشاهدين، ذكرنا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ذكرنا عندها أثرا عن عيسى بن مريم عليه السلام قال: من عمل منكم عملا صالحا فليله عنه، يعني ينساه، فإن الله لن يضيعه، ومن عمل عملا سيئا فليعده. وذكرنا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما بلغ ان في جماعة في المسجد يجلسون حلقة وبين يدي احدهم حصاة كثيرة، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. فاتاهم فقال: انتم على ملة اهدى من ملة محمد، على اعوذ بالله. قال: اذا انتم مفتتحوا باب ضلالة. قال: والله يا ابن مسعود ما اردنا الا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. يا معشر الناس عدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء، لان الله قال: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها. فاردنا بالتكرير على هذا السؤال والتاكيد عليه ان احنا دائما ما ننساش ذنوبنا، ما ننساش ذنوبنا، دائما نكون فاكرين ذنوبنا، جعلنا نصب عيننا حتى نستوقن منها كلما تذكرناها، نستوقن منها كلما تذكرناها. فإن من علامات قبول التوبة ألا ينسى الإنسان ذنبه، بل يجعله نصب عينيه، كلما تذكره أحدث له توبة واستغفار. نعم.
فضيلة الشيخ، معنا اتصالين. الأول من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت ممكن أسلم الشيخ؟
تفضلي.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج، ونحن دوما نتابع وندعو لكم يا شيخ.
امين وياك.
لدي اقتراح يا شيخ وسؤال.
تفضل.
بالنسبه للاقتراح، حبذا يا شيخ لو تترك الطلاب اثناء فرحه الدرس او الذين في بيوتهم بإلقاء سؤال او سؤالين حتى يكون ذلك يعني اكثر استيعابا، ونحن يا شيخ نود ان نشارككم في هذه الروضه التي نسال على الله عز وجل ان تكون روضه مضيئه بالجنه.
امين يا رب.
السؤال يا شيخ، اتصلت احدى الاخوات وقالت انها تعلمت 10 اجزاء قراءه، وقالت لها معلمتها بأنها تقرأ الأجزاء الباقية لأنها لم تتعلم أحكامها، واستشهدت بحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فهذا الحديث يا شيخ ليس في هذا موضع الاستشهاد، فأنت يا شيخ لم تعلق على ذلك. قد يفهم من ذلك أنه لا يقرأ القرآن إلا من تعلم أحكامه، فإن حديث الذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق فله أجران. نود من فضيلتكم يا شيخ التعليق على من يستشهد بآيات وأحاديث بغير موضعها،
وجزاك الله خيرا. معنا اتصال اخر من الاخت ام محمد من مصر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
احسن الله اليكم وجعلكم ميزان حسناتكم ان شاء الله.
اللهم امين عليكم.
عايز اسال فضيله الشيخ ليه بكره سيدنا عيسى، سيدنا عيسى قال وياتي من بعد رسول اسمه احمد، لما اسم محمد؟
طيب هل في سؤال اخر؟
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي.
ايوه سمحت. ايه يعني دلوقتي فرصه متاحه للانسان ان هو يتعلم تجويد وبيقرا بالقراءه العاديه، هل كده عليه وزر؟
طيب هل في سؤال اخر؟
والسؤال الثاني لو سمحت، ايه هي فضل ختمه القران؟
فضل ايه؟
فضل ختمه القران.
ختمة القرآن؟
ولما نرى لما نرى السورة. أيوة أيوة.
ما المراد بالختمة؟
لما نرى السورة نعرفها زي نفسية أو مدنية؟ نعرفها زي نفسية أو مدنية؟
ما المراد بالختمة؟ ماذا تقصدين بالختمة؟
لما بقرأ لما بقرأ المصحف قراءة.
ماشي
ماشي. المصحف قراءة.
ماشي.
في كل
ختمة
فضلها ايه يعني؟
طيب واضح الاسئله وياكم. معنا اتصال اخر من الاخت ام حسن من مصر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم
السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت
ممكن ممكن تعلي صوتك
كيف يغذي الله الكافرين على اعمالهم الصالحه في الدنيا؟
السؤال مره اخرى،
كيف يغذي الله الله الكافرين على اعمالهم الصالحه في الدنيا وقد قتلوا وخاصة من الكافرين يعني اثناء الجنازات بتاعتهم يعني بتبقى قيمة جدا بخلاف المؤمنين؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، نرجو مراجعة تفسير آية الذين يحسبون انهم يحسنون الصنعة.
طيب
هل الطلبة المشتركين في الأكاديمية مطالبين بحفظ سورة الكهف وسورة مريم والأربعون النووية؟
طيب خير ان شاء الله.
معلش اخي استاذك
اتفضلي.
بالنسبه يعني للامتحانات، هل بتبقى الطلبه كلهم بيمتحنوا في وقت واحد ولا على مراحل حسب المشتركين يعني حسب اكاديميه المشتركين؟ وجزاك الله خير.
ان شاء الله ستنزل لائحه الامتحانات على موقعنا على شبكه الانترنت. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر من الاخت ام جابر من ليبيا. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
خديجة الشيخ، نفع الله فيكم يا أمة، بارك الله فيكم.
آمين وفيكم. تفضلي يا أختي.
لقد أتيت من خديجة الشيخ قبل قليل لشرح الآيات العظيمة في أفضلية الدعاء في الخفاء من الدعاء في الجهر. فهل يا شيخ إذا كنت في الخشية وحدي فأدعو ويعتبر من الخفاء من أن الخفاء هو السر ولو كنت وحدك؟
طيب واضح السؤال. هل لك سؤال آخر؟
الله يسلمكم.
وياكم. فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الله من السعودية كان لها استفسار عن اتصال في الحلقة السابقة. اتصلت أخت وقالت أنها حفظت وأتمت 10 أجزاء إلى آخر سؤالها، واستدلت بقوله صلى الله عليه وسلم رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، فكيف وربطت بين الحديث الذي يقرأ القرآن وعليه شق.
الأخت جزاها الله خيرا أرادت أن تنبه المسلمين والمسلمات الذين يستدلون بالآيات والأحاديث في غير موضعها. فتلك المعلمة التي منعت السائلة من أن تقرأ غير 10 أجزاء التي حفظتها قالت لها كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فهذه الأخت المعلقة جزاها الله خيرا تقول أن هذا أصلا ليس بحديث، كم من قارئ القرآن والقرآن يلعنه، هذا ليس بحديث أصلا. ثانيا كما نبهت، يجب على المسلم أن يحذر من أن يستدل بنص وعلى شيء ليس النص دليل عليه. فلا يتكلم الإنسان إلا بعلم، أن يكون عندي علم أن هذا هذه المسألة دليلها كذا من الكتاب ومن السنة ومن أقوال سلف الأمة. فنشكر الأخت المعلقة اليوم حرصها وفهمها، ونرجو أن يكون الأخت السائلة في الحلقة السابقة سمعت واستفادت هي وغيرها من المسلمين والمسلمات
إن شاء الله. الأخت أم محمد من مصر سألت وقالت في قصة سيدنا عيسى لما قال يأتي رسول من بعد اسمه أحمد ولم يقل محمد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا العاقب وأنا الماحي وأنا الحاشر. فأحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم لا فرصة.
كان سؤاله الثاني، إذا كانت هناك فرصة لتعلم التجويد ويقرأ الإنسان بدون تجويد هل هو آثم على ذلك؟
ينبغي لمن أتيحت له فرصة التعلم التجويد وتصحيح القراءة أن يغتنم هذه الفرصة وأن يحرص على تعلم التجويد وتصحيح قراءته. لكننا نقول أنه حتى يتعلم معذور وإن أخطأ حتى يتعلم، لكن ما دامت الفرصة متاحة لا ينبغي أن يقصر أو يهمل ويترك الفرصة تضيع عليه.
كان سؤالها الثالث هو الشيخ عن فضل ختمة القرآن.
القرآن قلنا في بداية حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ويوم حرف. فمن قراءة من فضائل الختمة انظر كم في القرآن الكريم كل من حرف، ولك على كل حرف 10 حسنات. هذا شيء. الشيء الثاني أننا حين نختم القرآن نكون أوصلنا ما أمر الله به أن يوصل. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصل ما بيننا وبين القرآن الكريم، فمن الوصل لما بيننا وبين القرآن الكريم أن نختمه
كل شهر أقل شيء أن نختبره كل شهر مرة، بأن نأتي على كل صوره وكل آياته وكل أحكام نقرأها ونتدبرها ونمعن النظر فيها كلها لا فرق بين أوله وبين آخره وبين وسطه. فبالختمة تستطيع أن تأتي على كل ما في القرآن الكريم من صور وأحكام وأداب وأخلاق وتستعين بالله على العمل بها إن شاء الله تعالى. لكنك لو جعلت لك وردا معينا من صور معينة أو أجزاء معينة تقرأها ولم تقرأ ما بقي من القرآن الكريم فأنت هجرت الجزء الذي لم تقرأ، وبذلك تكون وقعت في محظور وهو هجر القرآن الكريم.
فضيلة الشيخ، كان لها سؤال آخر، كيف تعرف السورة التي تقرأها، هل هي مكية أم مدنية؟
الحمد لله فيه كثير من الطبعات في المصاحف موجود كده سورة مريم مكية وعدد آياتها كذا آية، سورة الكهف مكية وعدد آياتها سورة كذا. فإذا كانت النسخة التي عندنا المصحف خالية من هذا هل تشتري مصحفة أخرى ستجد أسماء الصور ومدنيتها ومكية وإن شاء الله.
الأخت أم حسن من مصر كان لها سؤالين، الأول كيف يكون جزاء الكافرين على أعمال الصالحة في الدنيا؟
الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فأيما كافر عمل عمل خير وبر أثابه الله تعالى عليه في الدنيا، يعطيه مالا، يعطيه صحة، يعطيه ولدا، يعطيه جاها، يعطيه منصبا، يعطيه من حسنات الدنيا. ربنا قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا كل ما يحب الإنسان ويتمنى من الخير، فالكافر إذا عمل عملا صالحا جزاه الله عليه بحسنة الدنيا. فإذا من الله على هذا الكافر بالإسلام بعد ذلك أعطاه حسنة الآخرة مع ما سبق له من حسنة الدنيا، وأما إذا مات على كفره فقد أثيب في عاجل دنياه على صالح عمله ولا ثواب له في الآخرة.
الأخت أم جابر من ليبيا كانت تسأل عن الدعاء سرا أم جهرا، وفصلت إذا كانت في غرفة ولوحدها وعلى صوتها في الدعاء.
المراد بإخفاء الدعاء إخفاؤه عن الناس، فإذا جلست في غرفة فقد ابتعدت عن الناس وأخفيت دعائك، وإذا كنت في جمع وأردت أن تدعو فأخفض صوتك بالدعاء حتى لا يسمع الناس ماذا تقول، فإن الله يسمع سبحانه وتعالى، فلا تجهر بدعائك على الناس وهم موجودون. وهذا طبعا بخلاف المواضع التي يشرع فيها الدعاء الجماعي كالقنوت مثلا في صلاة الجماعة في الوتر، فهذا طبعا دعاء مشروع ويشرع رفع الصوت به والجهر به. أما الإنسان وحده فإنه يسر دعاءه إذا كان بين الناس يسره حتى لا يسمعون، وإذا كان في بيتي بعيد عن الناس كان ذلك أقرب وأقرب ما يكون من الإخلاص.
الأخت فاطمة سعيد من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام خيرا، أحسن الله إليكم يا شيخ. لو قرأت سورة البقرة في 3 أيام مجزئة فهل يتحقق عدم دخول الشيطان إلى البيت أم لابد من قراءتها كاملة في يوم واحد؟ وإن كان لابد من قراءتها في يوم واحد فهل يشترط أن تقرأ في جلسة واحدة؟
النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بسورة البقرة خيرا وقال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان 3 أيام، ولم يعين صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في جلسة واحدة أو في جلستين أو في 3، فنهيب المسلمين أن يقرأوا هذه السورة وأن يكثروا من قراءتها بين الحين والحين، وإذا ختمت في جلسة واحدة كان أفضل، وإذا ختمت في جلستين فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الأخ طارق عبد الحميد من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ، هل من بدأ عملا صالحا كطلب علم أو حفظ القرآن ومات قبل أن يكمله يكتب الله له الأجر كاملا وجزاكم الله خيرا؟
الله سبحانه وتعالى قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإنما العمل بالنيات، أنت بدأت عملا صالحا فلو أتاك الموت وأنت لم تتم هذا العمل فقد وقع أجرك على الله إن شاء الله. وأسأل الله لك طول العمر وكفة العلم وكفة العمل النافع الصالح.
الأخ عبد الله محمود من الأردن يقول شيخنا في سورة الروم لم يذكر الله عز وجل بعد الحروف المتقطعة بل ذكر الروم، فما السبب؟
الذي الصور التي لم تستفتح بالإشارة إلى القرآن الكريم وعيوب مكانته كما ذكرنا ستجد الإشارة ضمنية في داخل الصورة، في داخل الصورة ستجد الإشارة إلى القرآن الكريم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى.
الأخ أبو جهاد من سوريا يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يعرض ترتيب العلامات لعلامات الساعة الكبرى بدءا من حديث الملحمة الكبرى، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بوقوعها في غلطة الشام أم علينا بالغلطة، فما هي، فهل هي أمام من الحرب وكيف يبايع محمد وعليه قائد القوات في الملحمة، وهل ستحرر فلسطين من اليهود ثم يرجع الأعور الدجال بألوية اليهود من خراسان، والحديث يا مسلم يعد الله ورأي يهودي وحديث أنتم شرق النهر وهم غربه قبل أم بعد الملحمة وبعد نزول المسيح؟ أعرف أني أطلت لكن أرجو الشيخ الجواب على حيرتي كثير من المسلمين.
أحيله على كتاب البداية والنهاية لابن كثير إذا استطاع أن يقرأ فيه، وإذا أراد مختصر فلي كتاب يسمى رحلة في رحاب اليوم الآخر ذكرت فيه أشراط الساعة مرتبة بإذن الله عز وجل، لأن الوقت لا شك يضيق عن التفصيل في هذه المسألة.
الأخ شكري من تونس يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وبارك إليكم في علمكم، أشهد الله أني أحبكم في الله،
حبك الله ضعفني فيه.
ما هي شروط قبول الدعاء بعد الإتيان بأداب الدعاء وما هي أسباب عدم قبول الدعاء؟
من الموانع التي تمنع قبول الدعاء المعاصي، المعاصي عموما. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجب فأنا يستجاب لذلك، كيف يستجاب لهذا الرجل الذي يلح في الدعاء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام؟ فمن أهم موانع إجابة الدعاء المعاصي، المعاصي تمنع إجابة الدعاء، ولذلك قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وروي عن بعضهم أنه ألح على الله تبارك وتعالى بالدعاء في أمر ما فلم يرى استجابة، ألح وألح على طرف الدعاء في أمر ما فلم يرى استجابة، فعاد على نفسه باللوم والعتاب وقال منك أتيت، العيب فيك أنت، لو كنت صالحة للإجابة لأجابك الله فعجلت له الإجابة، بمجرد أن رجع نفسه باللوم والعتاب والذنب والتوبيخ. فمن أراد أن يستجيب الله له فليستجب هو لله، من أراد أن يستجيب الله له فليستجب هو لله. الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي. فمن أراد أن يستجيب الله له فليكن هو مستجيبا لأوامر الله ولنواهي الله، يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي ويقف عند حدود الله، وحينئذ سيكون مجاب الدعوة بإذن الله عز وجل.
الأخ ماجد من الأردن يقول سؤالي إلى الشيخ عبد الرحيم بدوي جزاه الله خيرا، يتم الجهر في دعاء خطبة الجمعة، وهنا تقول أن الدعاء من أدابه الخفاء، أرجو تبيان هذه المسألة.
لقد ذكرنا قبل قليل فقط أن هناك مواضع يشرع فيها الجهر بالدعاء، وما ضربنا مثالا بالقنوت في الوتر في الجماعة في رمضان، فإن هذه هناك مواضع يستحب فيها الجهر فلا مانع من الجهر فيه، لكن في غير هذه المواضع التي يشرع الجهر فالإخفاء أفضل.
الأخت منى من السعودية تقول يا شيخنا كيف نجمع بين استجابة الله للعبد رحمة منه سبحانه وبين إذا دعا العبد هناك ثلاث حالات لدعائه قد يؤخر سبحانه وتعالى دعاءه؟
ما هي الإجابة؟ ليست أن تعطى ما سألت بعينه، ولكن الإجابة وقعت على الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن الإجابة أن يدخر الله لك ثواب ما دعوت في الآخرة، وهذه رحمة الله، الله تعالى أجابك
ولا يشترط أن تكون الإجابة أن تعطى عين ما سأل. إنسان يقول يا رب أريد الآن 1000 جنيه، أنا بحاجة إلى 1000 جنيه، الله تعالى يجيبه، لكن لا يلزم أن يعطى 1000 جنيه، قد يكون محتاج إلى 1000 جنيه لأمر ما فيكفيه الله هذا الأمر من 1000 جنيه. فمن رحمة الله أن يجيبه، ومن الجواب أن يدخر الله له ما أراد به من الرحمة في الآخرة.
الأخت حنان من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم وفي علمكم، هل يمكنني الاستعانة بتفسير ابن كثير الذي قدمه الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشي؟
الأصل عندنا هو ابن كثير، ما فيش أي مشكلة، أيا كانت الطبعة وأيا كان المحقق فالأصل هو ابن كثير إن شاء الله، ولكننا أرشدنا إلى المختصرات نظرا لسهولتها فقط.
الأخت سعدية عبد العال من مصر تقول: فضيلة الشيخ، كيف أو ما علامات قبول الله عز وجل دعاء عبده، وهل كلنا يستشعر هذه العلامات؟
قلنا أنه يجب عليك أن تكون موقنا بالإجابة وانتظر الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكثيرا منا جرب في دعائه أنه سأل شيئا بعينه فأعطيه أعطاه بعينه، هذا شيء، وقد يصرف عنك من الشر بمثل ما دعوت من الخير، وقد يدخر الله لك الثواب في الآخرة، لأن الله يعلم أن في تعجيل العطاء ليس لك خيرا في التعجيل، فيمسك لك ما سألته ليكون خيرا لك في الآخرة إن شاء الله. لكن وأنت تدعو كن إن شاء الله موقنا بالإجابة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فكن إن شاء الله على يقين أن الله أجاب دعاءك.
الأخت فاطمة صالح من السعودية تقول: ما حكم قولي لمن يسألني وقال: من أين لك هذا؟ أقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
لا شك أن هذا جواب يكفي في التعريض، إذا لم تشأ أن تصرح من أين لها هذا، إذا كان السائل له دلال عليها مودة وأعرف من أين أتت بهذا الشيء، فأراد أن تخفي عليه الجهة التي أتت منها بهذا الشيء فقالت من عند الله، فهذا جواب في تعريض وتورية ولا حاجة في ذلك إن شاء الله.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخي ياسر.
شيخنا القاضي أحسن الله إليكم ونفع
بكم،
يقول حق جل شأنه على لسان زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي إلى آخر آية، فنريد من سيادتكم توضيح فرق بين الخوف الجبلي والخوف الشركي، جزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. ليس هذا موضع الخوف الجبلي والخوف الشركي، ليس لا مجال هنا أبدا، ليس لا مجال لهذا في هذا الموضع أبدا في هذه الآية، إنما كما قلت أنه نظر في حال بني إسرائيل فوجدهم غير صالحين للنبوة وبقى النبوة فيهم، فخاف عليهم أن تنقطع نبوة بموته، وقلنا أن النبي ينصح لأمته في حياته وعلى مماته، فسأل الله أن يرزقه من صلبه ولدا صالحا يصلح لأن يخلقه في الميراث، ميراث النبوة. نعم.
فضيلة الشيخ، الأخ جهاد من البحرين يقول: أحسن الله إليك ونفع الله بعلمك يا شيخنا الفاضل، هل إسماعيل عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام؟
إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم لا شك في ذلك.
الأخ عبد الرحمن من الأردن يقول: فضيلة الشيخ، ما صلة القرابة بين نبي الله عيسى ونبي الله يحيى؟
ذكر بعض المفسرين أنهما ابن خالة، وصح ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء في ليلة المعراج لما استفتح السماء الدنيا قال: إذا أنا بآدم، فلما عرج به إلى السماء الثانية قال: فإذا أنا بيحيى وعيسى ابني الخالة.
الأخ مصطفى إبراهيم من مصر يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم، استجاب الله عز وجل لنبيه زكريا عليه السلام بخلق قانون من قوانين الحياة الدنيا بأن وهب له الولد بعد أن كان هذا مستحيلا في عرف البشر، فهل هذه المنزلة في استجابة الدعاء لا يؤتيها الله عز وجل إلا لنبي، أم متاحة لجميع ولد آدم؟ وفي هذه الحالة ما هي المواصفات التي يتمتع بها هذا الآدمي؟
دعاء زكريا عليه السلام هو دعاء لكل من حرم الولد ولم يعطى الذرية، فعلى كل من حرم الذرية أن يلح على الله تبارك وتعالى بدعاء زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين،
وكما قلت يحقق الشروط أو يوفر الشروط وينفي الموانع ويحسن الظن بالله عز وجل. لكن ينبغي للداعي أن يعلم أن الله أضر به من نفسه وأرحم به من نفسه وأعلم بخيره من نفسه. الله سبحانه وتعالى ما قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ختم ربنا الآية بقول: إنه عليم خبير، عليم بمصلحة المعطى، يعلم أن مصلحة هذا أن تكون ذريته ذكورا فقط فيعطيه الذكور فقط، ويعلم أن مصلحة هذا أن تكون ذريته إناثا فقط فيعطيه الإناث فقط، ويعلم أن مصلحة الثالث أن يعطى ذكورا وإناثا فيعطيه، ويعلم أن مصلحة الرابع أن يحرم الولد، لا يعطى الولد ما حرص عليه فلا يعطيه رحمة به، وهو قدير على عطائه إذا علم أن في العطاء خيرا له. ولذلك جمع بين اسمين: إنه عليم قدير، عليم بالمصلحة وقدير على عطاء من منعه وحرمه قبل ذلك. لكن على العبد أن يسلم لله أمره وأن يعلم أن اختيار الله دائما له خير من اختياره. وحنا شرحنا في سورة الكهف ونحن نسى حديث عهد بها: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فقدرة الله سبحانه وتعالى على إعطاء من لم يعط الولد صالحة في كل زمان ومكان، وليست خاصة بالأنبياء، يعني هذه ليست معجزة خاصة بزكريا فقط، لأنما هذا قدرة الله، وهي صالحة لمنع كل من لم لمن بإعطاء كل من منع في أي وقت يعلم الله في العطاء خيرا له إن شاء الله.
الأخ ابن الإسلام من الكويت يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليك وإليكم، قلت أن لكل إنسان نصيب من اسمه، هناك أسماء تحتمل المعنى الطيب والمعنى غير ذلك، فمثلا اسم إياس له معنيين بمعنى اليأس وآخر بمعنى الفهم، فهل إذا سمى الأب ابنه بمثل هذا الاسم يكون محسنا أم مسيئا؟
في حلقة سابقة سأل السائل عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا، لماذا قال لا تقولوا راعينا؟ قلنا في الجواب أن لفظ راعينا معناه أنظرنا، أصبر علينا، أمهلنا، انتظرنا، ولكن كان اليهود في المدينة يستخدمون هذا اللفظ ويريدون به معنى آخر سيئا، فالمسلمون كانوا يستخدمونه في المعنى الحسن واليهود كانوا يستخدمونه في المعنى السيء، فنهوا عن هذا اللفظ المحتمل للمعنى الخير ومعنى الشر وقالوا وقولوا انظرنا لأنه لا يحتمل الخير. فهذا الذي يريد أن يسمي اسمه باسم يحتمل الحسن والسوء نقول ابعد عن هذا وعليك بالاسم الحسن الذي لا يحتمل إلا الحسن.
الأخ كريم من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم
وإليكم،
إذا كان الدعاء سبب لخرق قوانين الحياة الدنيا هل هذا يعني جواز الاعتداء في الدعاء؟ أي من الناس من يدعو الله تعالى أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟
هذا شك أن من يقول اللهم أرني النبي في اليقظة لا شك أن هذا من المعتدين في الدعاء. كيف يرى النبي في اليقظة في الدنيا؟ ستراه إن شاء الله تعالى إن كنت من أتباعه وأحبابه، ستراه في الآخرة في اليقظة إن شاء الله، مفيش في الآخرة النوم، ستراه في الآخرة إن شاء الله. لكن في الدنيا كيف تدعو الله أن ترى النبي وأنت يقظ مش نائم؟ النبي يرى في المنام، من رآني في المنام فكأنما رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن رؤية النبي في اليقظة مستحيلة، لأن النبي مات وربنا قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فلا يخرج من قبره إلا بعد النفخ في الصور يوم القيامة يوم النشور حين يخرج الناس أجمعون إن شاء الله تعالى. فلا شك أن مثل هذا من الاعتداء في الدعاء.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. بالنسبة لاقتراح الأخت أم البراء من الإمارات سأعرضه إن شاء الله على الإخوة المسؤولين، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، هل يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار؟ الجواب كلا لا يستوون، قال الله تعالى في محكم التنزيل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي من كان عالما بربه، عالما بأحكام الشرع، عالما بجزاء الله عز وجل وعقابه؟ هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك؟ لا يستوون. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. موعدنا يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.